السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأخواتي في كل مكان، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة على الهواء مباشرة في برنامجكم الأسبوعي كلام واضح. يمكن الأسبوع اللي فات كان ظروف فنية لم أتواجد مع حضراتكم، لكن دائما نتواصل بالدعاء بظهر الغيب، والحب مكنون في القلوب بيننا بإذن الله تبارك وتعالى. ومن أجمل الأدعية التي تروق إلى قلبي، أسأل الله أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الحقيقة يعني أريد أن أعبر عن سعادتي بهذه الحلقة على وجه الخصوص، لأن ضيفي فيها عالم جليل ومفكر إسلامي في أوساطنا الإسلامية ليس عندنا مثله الكثير، وأحسبه والله حسيبه ولا أزكيه على الله تبارك وتعالى، لكن دائما حينما تسمعه على شاشات الفضائيات أو في حوار خاص لابد أن تشعر بالثراء النفسي والمعنوي والفكري. الأستاذ الدكتور مفكر الإسلام الكبير دكتور حسام عقل، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. مرحبا دكتور.
أهلا بيك. أهلا بيك
أستاذ. يعني هذا قليل، يعني
لا لا أنا بشكر حضرتك على المقدمة التي لا أستحقها دي.
الحقيقة دكتور حسام عقل معني بقضايا مفصلية، الحقيقة قضايا الفكرية التي ينبغي أن تسبق السلوك في واقع المسلمين، لأننا إذا تحركنا بلا فكر يعني خبطنا خط عشواء واضطربت مفاهيمنا، وسريعا ما تتلاشى هذه العواطف الفوارة ما دام ليس وراءها فكر رصين وتوجه أصيل ينبثق من النورين، من نور الوحيين الكريمين كتاب الله تبارك وتعالى وسنة حبيبه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قضية الحقيقة اخترناها في هذا الوقت، وهي قضية كل وقت، جرح من جراح الأمة المسلمة والأمة العربية على وجه الخصوص، هي غربة لغة القرآن، اللغة العربية، ادعاء صعوبات مقاومتها، محاربتها في كل مكان، استبدالها، أصبح المصطلحات الأجنبية هي لغة أشياكة ولغة التقدم ولغة الحضارة، واللغة العربية يعني أريد لها أن تكون دائما عنوان على التخلف والرجعية والمشيخة وما تعرفون. هذه هي باختصار يعني قضية هذه الحلقة، علاقة اللغة العربية، لغة القرآن العظيم، بالهوية. تفضل دكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، فأنا سعيد كل السعادة بأني أكون في حضرة إعلامي يمثل أيقونة من أيقونات الإعلام الديني الجديد الذي يقترب من القضايا المهمة ودائما يطرح طرحا عميقا. يعني قضية العربية أتصور أنها قضية الأمس واليوم والغد.
صحيح.
وبالمناسبة يعني بعض الناس يتصورون إنه العربية في مأمن، وبالتالي يستنيمون إلى فكرة أن الآية القرآنية تقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون،
باعتبار القرآن هو
ومن ثم فالقرآن محفوظ بحفظ العربية.
نعم.
فلا داعي لأن نبذل جهدا، ولا داعي لأن نعلم أولادنا شيئا، ولا داعي ولا داعي. لكن أنا أتصور أن هذا مفهوم كارثي إذا ظل تعاملنا مع اللغة العربية قائما على هذه الفكرة وحدها لنعفي أنفسنا من كل المؤن والأعباء، فهذه مشكلة. ثبت في الحديث أن رجلا لحن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أخطأ في اللغة. الرجل لا سرق ولا زنى ولا، أخطأ في اللغة، رفع ما حقه أن ينصب أو نصب ما حقه أن يرفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمرر المسألة، بل قال، التفت إلى أصحابه وقال لهم أرشدوا أخاكم فقد ضل.
يا سلام.
وفي لفظ لنفس الحديث أرشدوا أخاكم فقد خل، أي أخل بالقاعدة. ومعنى هذا أنه هذا توجيه صريح، أنه إذا وجدنا من يلحن أو من يخطئ في اللغة فهذا باب لتنازلات لاحقة، لأنه من يتنازل اليوم في لغته سيتنازل غدا في أشياء أخرى.
طيب عايز أقف سريعا كده وأقتبس معنى إن صح يعني أكده لي وإلا فلا. يعني الحديث لا يستقيم إيمان عبد حتى إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. المعروف المعنى استقامة اللسان، هل يصح استقامة اللسان أيضا؟ يعني نأخذ المعنى اللغوي، يعني هل هناك علاقة ولا أنا يعني بتوسع في
بالعكس هو جرت العادة في سياق الاستشهاد أن نقول استقامة اللسان معناها التزام العفة، من باب ليس المؤمن بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. لكن هو استقامة اللسان حتى مادة استقام في اللغة العربية يدخل فيها الدلالة الأخلاقية المعتادة في سياق الاستشهاد، ويدخل فيها أيضا هذا المعنى أن ننطق عربية سليمة تفهم. وبالتالي أنا أرى أنه لابد أن نقول أن هناك خطرا حقيقيا على العربية. يعني أنا لست من أنصار أن احنا نستهل الحلقة بطمأنة الناس الأمور جارية على قدم وساق، لا، في مشكلة حقيقية. ومنذ 4 سنوات خرجت مجلة الإيكونومست البريطانية وعلى صدر صفحتها الأولى عنوان ضخم يحذر من انقراض العربية في مدى نصف قرن، في مدى 50 عام.
نتيجة ما علاقة مجلة بريطانية بهذه الشهرة بهذه القضية؟ دي قضية مفترض إسلامية عربية بامتياز.
هم يعني ليهم بعض الاستبيانات والمؤشرات، يعني لما بيتعاملوا مع لغة رسمية يتكلم بها في الأمم المتحدة فهم حريصون أن يكون لديهم مؤشرات وبيانات تتعلق بهذه اللغة وبشكل دوري منتظم، لأن العربية من اللغات 6 أو 7 التي يتكلم بها رسميا في الأمم المتحدة. فهم يتابعون مش العربية فقط، والفرنسية والألمانية وكل اللغات. فهم يلاحظون أنه مع هجوم موجة لغة النت الجديدة ومع هجوم اللهجات الدارجة في خطورة على العربية كشفرة مشتركة. هم لا يتحدثون عن هذا من باب أنهم يحذروننا أو أنهم يعني حريصون على هذه اللغة، لا، هم يضعون هذا
مؤشر علمي
كبيان محايد أو كمؤشر علمي، لكن الأصداء السلبية تعنينا نحن، لأنه معنى أنه يقول أنه خلال نصف قرن إذا ظلت السياسات التعليمية بهذه الصورة والمنظومة الجامعية في العالم العربي بهذه الصورة والمنظومة الإعلامية في العالم العربي بهذه الصورة فهناك خطورة على العربية. لاحظ معي أنه في انتعاش للدارجة، يعني الأمازيغية تنتعش في المغرب العربي، النبطية تنتعش في الخليج، النوبية وبعض اللهجات الدارجة تنتعش هنا في مصر. ومن خلال الفيلم
كل ده على حساب
الفصحى بلا جدال. ومع ان يعني لو حضرتك نظرت حتى الى فضاء النت كان يظن ان فضاء النت سيكون ضميمة لهذه المسألة، لكن اصبح خصما من رصيدها. هناك لغة قائمة برأسها، اما نقول فلان هنج، اما نقول مثلا رجل ليس مقتنعا بما تقول فتبعا للغة الشباب يقول لك سطبه
مثلا.
يعني هذه لغة جديدة،
شير،
يعني هذه لغة فرضها فضاء النت. وفضاء النت بالمناسبة يحدث تغييرا جذريا الآن في نمط الثقافة الإنسانية. يعني للأسف الوسط الأكاديمي والجامعي وأوساط الباحثين لم تتعامل مع هذا المستجد أو متغير بالاهتمام الواجب. لما أنا صرخت قبل عام أنه فيما يسمى بثقافة المدونات وأدب المدونات وأنه هذا لازم يدرس،
صحيح،
كما ندرس الشعر وكما ندرس القصة وكما ندرس المسرح، ثقافة المدونات وأدب المدونات لابد أن يدرس. لكن بيقولوا أنه ده إبداع خفيف الوزن. طب ما في إبداعات خفيفة الوزن تدرس. أما أقول مثلا دعابة المصريين أو فكاهة المصريين، هل هذه يمكن أن تكون محلا للدراسة؟ احنا ظلنا نقول ان دي مسألة خفيفة الوزن لغاية ما جه الراحل الدكتور شوقي ضيف وعمل لنا كتابه الشهير تطور الفكاهة في مصر، فاكتشفنا ان فكاهة او نكتة المصري نوع نمط من الابداع، نمط من التأمل، نمط من نفاثة الاوجاع من المحن والازمات.
كذلك الامثال الشعبية فيها دراسات وفيها رسائل
بالضبط
كخبرة اجتماعية.
وبعدين يعني انا لابد ان نعيد النظر في الطريقة التي تدرس بها العربية. العربية لا تدرس للطلاب كما ينبغي ولا تقدم لهم في اهاب معجب. يعني لماذا يتحول النحو العربي الى كابوس يطارد ابناءنا في نومهم؟
هذا سؤال الوقت وكل وقت الاس وجيعة.
لأنه أنا أقول لحضرتك يعني إحنا عرقنا العملية التربوية والتعليمية، إحنا كيف ندرس لأولادنا النحو؟ العربي قديما عندما يريد أن يتقن النحو وأن يستقيم لسانه كانوا يبعثون به إلى البادية، لم يكن يعرف ما معنى الفاعل وما معنى المفعول وما معنى الصفة المشبهة،
يعيش الواقع.
كل هذه المصطلحات أتت بآخرة من الزمان، لكن اللغة العربية لا تتلقى ولا تتعلم بهذه الصورة. نقول للولد احفظ مربع القاعدة فيحفظ، مش احنا طلبنا منه كده بيحفظ، ينقسم المفعول المطلق إلى ثلاثة أنواع، مؤكد للفعل ومبين للنوع ومبين للعدد، ويظل يحفظ ويكرر، ثم آتي له بقطعة في الامتحان وأطلب منه استخراج مفعول مطلق من القطعة فلا يستطيع. إذن ما جدوى مربع القاعدة الذي كان يستظهره ويلقنه؟ لأن اللغة العربية لا تتلقى بهذه الصورة.
يعني الطريقة دي
طريقة عقيمة، طريقة عقيمة. اللغة العربية تحتاج إلى أن تدرس للأولاد أولا نصا جيدا. يعني أنا نحن نقدم للأولاد مثلثا منكسا يقف على رأسه بدل أن يقف على قاعدته. بمعنى أنت تبدأ مع طلاب المرحلة الثانوية الأولى بالمعلقات، هل هو من ناحية الملكات ومن ناحية القدرة القرائية واستيعاب العربية مؤهل لأن يتلقى المعلقات في هذه السن؟ وأن أقول له قال لبيد قال لبيد عفت الديار محلها فمقامها بمنن تأبد غولها فرجامها، هل هذه اللغة تلائم الأفق الفكري؟
لقد لا تلائم المدرس نفسه أصلا،
هي صعبة حتى على المدرس حتى على المعلم. وكثيرا ما وجدنا معلمين يسألوننا يعني ويبقى ماسك معاه شرح الزوزانية أو شرح المعلقات. طب إذا كان المعلم نفسه يبحث ويتلمس الدلالات والمعاني في لغة ولغة بعيدة عن أفقه الفكري، يعني تتحدث عن مضارب الخيام، أبناؤنا لا يعيشون في مضارب الخيام.
ليه يا دكتور؟ يعني أنا مش لست من أنصار إساءة الظن الأول وهلة، يعني يمتد بي حسن الظن إلى أن يثبت العكس، يعني كالشمس في ضحاها وكالقمر إذا تلاها يعني بتعبير القرآن. لكن لماذا هل هناك توجه لتصعيب ولا استسهال اختيار النصوص في وقت يعني ليس هو زمانه ولا الجيل جيله؟ يعني
لا، أنا من واقع
عن السبب يعني.
من واقع تجربة الخاصة هذا جزء من التنميط والمفهوم البيروقراطي في العملية التعليمية.
تمام.
يعني هكذا كانوا يتعلمون من 20 عاما أو من 30 عاما وهكذا ينبغي أن نكون،
باعتبار أن في الزمن الماضي هذه النصوص خرجت نوابغ.
بالضبط.
فبالتالي
بالضبط.
خلاص
أصبح. فهو لا يراعي هنا فارق التوقيت، لا يراعي هنا فارق السياقات والظرف الحضاري، مع أننا نستطيع أن نلتمس من الأدب القديم نصوصا أكثر اقترابا من أفقه الفكري. ما البأس أنه يعني نتخفف من طريقة ذوي اللياقات المنشاة وأن نأتي لهم بنص دعابي أو فكاهي، هذا موجود وموجود أيضا في الأدب القديم. يعني مثلا الجليس بن الحباب شاعر مصري، شاعر مصري قديم، لما دخل على الطبيب يعني كان يشكو من علة في بطنه، فالطبيب يعني كتب له دواء والدواء لم يجدي، فكتب نظم أبياتا يشكو من الطبيب: طبيب طبه كغراب بيني يفرق بين عافيتي وبيني، أتى الحمى وقد شاخت وباخت فرد لها الشباب بنسختين ودبرها بتدبير لطيف حكاه عن سنان أو حنين، وكانت نوبة في كل يوم فصيرها بحذق النوبتين. أنت أمام يعني شاعر يشكو مما نشكو،
فصحى جزلة ولطيفة وخفيفة
وألفاظ مأنوسة وتطرق، حتى يعني حتى الشعر الجاهلي في أشياء غير المعلقات، في أشياء أكثر اقترابا من الأفق الفكري. لماذا لا نتعامل مثلا مع شريحة الأدب الأندلسي؟ والأدب الأندلسي فيه مساحة واسعة لأن تختار ما هو تربوي، تختار منها الإسلاميات، تختار منها رثاء المدن والممالك، تختار منها الوجدانيات، تختار منها حتى الشعر العاطفي أو الوجداني. لكن المشكلة تكمن هنا في اختيار النصوص أولا. وهذا يردني إلى مسألة أخرى، إذا كنا ندرس النحو وأنا أعترف أن هناك خطأ أو سلبية حصلت في مسيرة النحو العربي، النحو العربي حتى القرن الثاني الهجري كان يدرس بالطريقة الفطرية العفوية، بالطريقة التي تدرس بها اللغات الآن في معامل اللغات. بدءا من القرن من نهاية القرن الثاني الهجري وبداية القرن الثالث بدأ تدريس النحو العربي يتأثر بعلم المنطق، وكان هذا هو الانقطاع أو الفجوة. يعني حتى
علم الكلام
يقول لك مثلا عبد الله بن أبي إسحاق أول من بعهج النحو ومد القياس والعلل. بعهج النحو يعني نقول عقده، نقول خلى القاعدة التي كانت بسيطة أكثر تشقيقا وتفريعا، بدأت بقى فكرة التشقيقات والتفريعات.
يعني هل هذا كان مقصودا؟ احنا كده بنتكلم على جذور ضاربة في التاريخ.
صحيح، القضية انه بعض النحاة أرادوا أن يحتكروا صناعة يتربحون بها أو يتكسبون بها، فبعد ما كان النحو مادة شعبية، مادة يعرفها الصغير والكبير، أرادوا أن يحولوها إلى مادة احتكارية. والتأثر بعلم المنطق خطأ، لأنه اللغة تعتمد على الذائقة، تعتمد على السماع. صح. تعتمد على ما يسمونها الآن oral traditions أو التقاليد الشفهية، تعتمد على الإيقاع. لكن لما تدخل فيها علم المنطق فكانت النتيجة يحط مثلا للصفة المشبهة 36 حالة. هل هناك ذاكرة إنسانية تستطيع أن تستوعب 36 حالة للصفة المشبهة؟ وهل نحن نستخدم في واقع حياتنا اليومية 36 حالة للصفة المشبهة؟ وبالتالي في مطالع القرن الماضي بدأ يحدث الكلام عن تيسير النحو العربي واستنقاذه من 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 براثن المناطق، لأنه علم النحو ليس علم المنطق. علم النحو قاعدة تعتمد على الذائقة، تعتمد على السماع، تعتمد على القراءة الكثيرة. يعني كلما زاد التلميذ في القراءة وتوسع في الاطلاع شعرا وقصا ومسرحا ونثرا راقيا وصحافة راقية، خلاص القاعدة تستقيم تلقائيا على لسانه.
خلينا نقول منطق القرآن نفسه يا دكتور، الرجل الذي لا يقرأ، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، يستمتع يتذوق القرآن، و يعني لا نبالغ إذا قلنا يفهم معانيه معظمة. يعني هذه السهولة إذا استشهدنا بقول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، وقول تعالى بلسان عربي مبين يصل إلى الوجدان حتى لغير المتعلمين أو الدارسين، أليست هذه دعوة للتيسير؟ لأن القرآن وقال باللغة العربية الأول. يعني
بلا جدال، والقرآن نفسه علمنا يعني مثل هذا الأداء اللغوي الدعوي الرائق. نعم. يعني ما أقول مثلا كانت المرأة تظلم في العصر الجاهلي، فجاء الإسلام فاستنقذ من هذا وكفل لها سقوفا من الحرية. طب من عندي آية قرآنية وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. أنت تستطيع أن تستخلص من الآية عشرات الدروس البلاغية، صورة بلاغية رائقة ورائعة لا تحتاج بعدها إلى بيان تفسير.
صورة تمثيلية إن صح التعبير.
بالضبط.
يعني يستطيع يعني أن تحول مثل هذه الصورة إلى صورة درامية إن صح التعبير، لأنه بيتكلم عن ملامح وعن حركات وعن كذا. كان من الممكن أن القرآن يعبر عن حالة الظلم ويعني كراهية الاستبشار أو البشرة بالأنثى تعبيرا جافا مثلا، لكن يصور هذا الشكل يقرب من مذاقات الناس ويسهل الصورة عليهم.
وهذا يؤكد أن القرآن احتفر للغة ولمفردات اللغة ولمعجمها مسيرة جديدة. يعني حتى التقعر نفسه يعني ليس مدعاة للفخر والمباهاة،
بل بالعكس في نهي يعني في السنة عنه.
بالضبط. يعني أنا فاكر أنه يحيى حقي كان بيرد في كتاب له اسمه خطوات في النقد، فكان بيرد على مستشرق اسمه ديموبين. هذا المستشرق رأى أن اللغة العربية والأدب العربي أدب كليشيهات وقوالب بعيد عن الناحية الإنسانية. فيحيى حقي قال له لا، أنت تنظر إلى شريحة واحدة هي الشريحة التي تصر على أن تنظر من خلالها، لكن أنا أمام طفرة أحدثها الإسلام في الأداء اللغوي. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن سجع الكهان، هل القضية هنا لمجرد أنك تنقطع عن المفاهيم الشركية والأفق الشركي، ولا القضية أن تصطنع لغة جديدة أيضا قريبة من أفق الناس ومعاناتهم وفهمهم؟ لانه
مع 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 وضع يعني وضع في الاعتبار ان يعني احدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي جوامع الكلم، من فكره اللسان والبلاغه والإيجاز وما تحمله هذه الكلمة، لا يسردك كسردكم، يعني في كلام عن اللغة وعن اللسان.
صحيح، وهذا ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما كان محمد يسرد كسردكم هذا، وإنما كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وأنا جربت بالمناسبة استحداث أساليب في تدريس العربية وتدريس النصوص وربط النصوص بالواقع الذي نعيشه، وكانت النتيجة أكثر من رائعة. أصبحت القاعدة اللغوية مأنوسة للطالب، لم يعد النحو هو هذا الكائن المخيف الذي يطارد أولادنا في كوابيسهم ونومهم. حتى النصوص، يعني أنت بتقول للناس، وهذه مسألة من الواجب أن نتصارح فيها، هل الطريقة التي تدرس بها النصوص الآن يعني تجعل الطالب يحب هذه النصوص، يقبل على هذه النصوص؟ احنا بنديله نص وبعدين بنحط له مربع، وهذا المربع يمثل كارثة تربوية، نقول له الكلمة او مرادفها، فيترسب في ذهني ان الكلمتين شيء واحد، بخيل معناها ضنين وضنين معناها بخيل، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح تربويا.
كلنا تعلمنا ترادف، هذا الترادف
بالضبط، مفيش في اللغة العربية ترادف، مفيش كلمتين زي بعض. والذي يعود إلى كتاب فقه اللغة للثعالبي مثلا يوضح المسألة، هذه درجات لنفس الصفة. يعني لما أقول مثلا،
ما الفرق بين بخيل وضنين؟
لما أقول ضنين، ضنين درجة أعلى من البخل، وبالتالي العرب لما بيمسكوا صفة يجعلون هذه الصفة تتنزل على مراتب ودرجات، وهذا يجعلني أسأل: طب ما الفارق بين شحيم ولحيم وسمين؟ بمفهوم بقى طريقتنا في تدريس النصوص، كل الألفاظ دي ألفاظ واحدة؟ لا، في فروق دلالية.
كأننا نضيق ساعة اللغة أو نقتل اللغة بقصة الترادف دي، ثلاث أربع معاني هي كلمة واحدة،
ونضرب فكرة دقة الأداء اللغوي في الصميم، لأن العرب تعمدوا أن يضعوا للصفة درجات، تعمدوا أن تتنزل الصفة على درجات. هتلاقي مثلا الثعلبي في فقه اللغة يقول لك: إذا امتلأ الرجل فهو شحيم، فإذا امتلأ أكثر فهو لحيم، فإذا امتلأ أكثر فهو سمين، فإذا امتلأ أكثر، والكلمة دي ما عادش تستخدم، فهو بلندح. بلندح ده بقى يبقى باب الاستوديو ما يدخلوش. فهذه درجات للصفة مش مترادفات، ما فيش في اللغة، لكن احنا حطينا لهم مربع، والمربع ده لم يراجع تربويا ولم يراجع لغويا ولم يراجع حتى ذائقيا، فدرست له اللغة العربية بهذه الصورة. بعدين نحط له بعد ذلك شرح رديء نسميه مظاهر الجمال، وليس من الجمال في شيء. وبالتالي احنا حتى لما درسنا موضوعات البلاغة العربية حولنا البلاغة لكائن ميت. يعني في بعض الناس قال لك الآن، وللأسف بعضهم أساتذة الجامعة، يقول لك ما يسمى الآن ستايلستكس أو علم الأسلوب هو الوريث الشرعي للبلاغة العربية، بل البلاغة العربية دي نكومها ونطوح بها من النافذة، وهذا محض خطأ. لأن البلاغة العربية هي فن الإقناع والإمتاع. لما تتكلم عن براعة الاستهلال مثلا، ما هذا ما زال ماثلا حتى الآن، النبوغ في استخدام الجملة الأولى أو العبارة الأولى، لما يتكلم مثلا عن رد الأعجاز على الصدور، لما يتكلم عن حسن التقسيم، لما يتكلم عن الجناس، لما يتكلم عن التساوقات الصوتية، هذه كلها أمور مهمة وما تزال تستخدم حتى الآن. وبالتالي البلاغة العربية ليست علما ميتا كما يقول بعض الأكاديميين للأسف.
هل نعتبر ده أحد يعني وسيلة من وسائل القطيعة مع التراث العربي؟
بالضبط، يعني حضرتك بقى يعني فعلا أوصلتنا إلى المحطة الحاسمة في المسألة، إنه في اتجاه أو تيار فكري يرى إنه الغلو يبدأ من العربية ومن إتقان اللسان العربي، وبالتالي يرى إنه
هو التطرف،
من ضمن حربه للتطرف والغلو أن نحارب اللسان العربي. وهذا يذكرني بما قاله الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله في كتابه مشكلات في طريق حياتنا الإسلامية، لما اتكلم عن انه في استاذ في بيروت بيقول لهم يعني انتم تصدعون، في جامعة من جامعات بيروت بيقول انتم تصدعون رؤوسنا بالمعاجم ومختار الصحاح يعني فالطالب طالب من الطلاب بيقول له يعني طب ماذا نصنع، هذه هي العربية. فالتفت له الاستاذ وقال له: وهل العربية لغة؟ هذا كلام. فاستنفرت الشيخ محمد الغزالي وجعلته يضع هذا الكتاب، لأنه حضرتك كل سنتين ثلاثة هجوم على اللغة العربية، بمعنى منذ سنوات خرج لنا الشوباشي بكتابه يسقط سيبويه.
صحيح.
يسقط سيبويه. وقال يعني ايه اللي عاوز يلغي المثنى. عاوز يلغي المثنى لانه صعب عليه. طب ما هو المثنى ده من ايات دقة اللغة. اذا ما كانش فيه في الانجليزية مثنى فهذا ليس معناه ان هذا هو الوضع الامثل او النموذجي. معنى ان اللغة العربية التفتت وفطنت الى المثنى فهذه دقة. لكن انا لست مطالبا ان احذو حذو الاخرين. ودي ليست المرة الاولى. يعني في كاتب اسمه زكريا اوزن وهو كاتب لبناني كتب كتاب اسمه جناية سيبويه.
وهو
وده سابق على كتاب الشباشي بحوالي 3 سنوات. فانا الاحظ انه كل 3 سنوات كل 4 سنوات يحدث هذا الهجوم المنظم على اللغة العربية. وسمعت بعيني رأسي كاتبة معروفة شاعرة أو ناثرة وكاتبة صحفية تقول يعني طب ما يعني الهيروغليفية نستعيدها والعامية الآن تكفينا. العامية تكفينا. فأنا قلت من باب النقاش طب ما هو العامية نفسها تأخذ من المنبع الكبير وهو الفصحى. حضرتك لما تصفح واحد بتقول له ازيك بيقول لك كويس. كلمة كويس معناها إيه؟ ما هي تصغير كلمة كيس. يعني كلمة كويس هي التصغير لكلمة كيس. ومعنى هذا انه حتى الدارجة تمتاح من هذا النبع الكبير. لكن انت تفرط في لغة ذات دقة وذات قوانين متطورة وذات قدرة استيعابية للتعامل مع التقنيات الحديثة. هل الدارجة تستطيع ان تتعامل مع التقنيات الحديثة؟ انا اعترف ان هناك قصورا في المدارس وقصورا في الجامعات وقصورا في المجامع. بالمناسبة
أنا عايز أوصل للمجامع بقى وأقول بالنسبة لمصر هذا البلد الكبير بلد الأزهر بلد مجمع اللغة العربية. أين مجمع اللغة العربية في بلادنا؟ مفيش أي يعني إضاءة عليه ولا أكيد في جهود.
أنا أقول لحضرتك
يعني أنا زرت المجمع من سنوات وأعلم إن في جهود. نعم. لكن لماذا لا تسلط عليها الأضواء؟ هل ده جزء من الطمس؟ مش عايز أتهم لكن هذا سؤال مطلق. يعني
انا منذ يعني 2 كتبت مقالتين في جريدة اخبار الادب بعنوان وقفة مع مجمع الخالدين. وطرحت سؤالا ما الذي يقوم به المجمع منذ سنوات وهل ما يقوم به يعني نتواصل من خلاله مع الناس؟ هذه واحدة. الامر الثاني هل يترك الناس لاريحيتهم ولا لابد من سقف لائحي وقانون يحفظ العربية ويصونها؟ هذا سؤال حاسم
طبعا.
يعني مثلا في فرنسا وهي أم الحريات
نعم
عملوا سنة 94 قانون اسمه لزوم الفرنسي.
بالمناسبة مش عايز أبالغ في هذا يعني أم الحريات دي في
يعني أنا بقول من وجهة نظر بعض الناس.
نعم.
لأنه في بعض الناس يعني يعتبرون أن القاعدة لا تترسخ إلا إذا لبست قبعة يعني. فيعني من باب المشاكلة البلاغية بننزل عند هذا الأفق ونناقشه. في فرنسا
تمام
صدر سنة 94 قانون اسمه لزوم الفرنسي يعاقب من يخترق قواعد اللغة الفرنسية عن عمد وسخرية وقصد بعقوبات مغلظة تصل إلى حد السجن. ومش كده وبس، من المعروف أن السلطات الفرنسية غرمت سلسلة مطاعم معروفة في فرنسا غرامات مالية ضخمة جدا لمجرد أنها كتبت في القائمة استعاضت عن المصطلح الفرنسي بالمصطلح الإنجليزي في إحدى وجباتها. فجابوا مدير سلسلة المطاعم وفرضوا عليه غرامة مالية ضخمة جدا، فاضطر أن يراجع كل قوائم الطعام بقى فيما بعد بحيث يلتزم فيها بالفرنسية ويلتزم فيها بالمصطلح الفرنسي. إذن هناك سقوف قانونية لحماية اللغة حتى في الدول المحسوبة على التيار الليبرالي. مفيش حد كده بيسيب اللغة لأريحية الناس واختيارهم. لابد أن يكون هناك سقف قانوني يحفظ اللغة ويحميها. لما شوف أنا
نتكلم في 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 جرح نازف يا دكتور، يعني ما لما نشوف المحلات احنا خلاص يعني كنا زمان نقول عليه بقالة مثلا كلمة، يعني في سوبر ماركت في الأرض بقت لاند، تايجر لاند وميري لاند وكذا وهكذا يعني.
نعم.
ايه الخطورة في ده؟ هل احنا ما بندعو للعودة الى لغة العربي بقى احنا ناس يعني انفصلنا عن قاطرة الزمان ولا ايه بالظبط؟
لا، الخطورة في مثل هذه اليافطات او اللافتات ان احنا بنعمل مقبولية ذهنية لقبول اللغة الاوروبية او اعتبار اللغة الاوروبية هي اللغة رقم واحد، هي اللغة التي يعتنى. وبالمناسبة الجيل السابق يعني في مطالع القرن الماضي كان يجيد العربية. نفسي حضرتك تشوف كده مرافعات مثلا زكي عريبي. وزكي عريبي ده كان يهوديا ثم اعتنق الإسلام فيما بعد. لما تراجع حضرتك المرافعات التي كان يستخدمها أمام القاضي وفي ساحة وفي قلب المحكمة، قطع من الأدب الرفيع تدرس.
قطع مكرم عبيد ومسعد الزغلول أنا أعرف أن كان الناس تحضر بس
القائمة طويلة
تسمع يعني المرافعة
يعني أما تشوف سعد الزغلول وهو مثلا يخاطب السلطات أو يخاطب الملك، نريد شعبا أو نريد حكومة تنظر نظرة الشعب للقائد وليست نظرة الطير للصائد. يعني حتى اللغة التي يستخدمها في المكاتبة الرسمية بيغلب عليها هذا. لما تشوف حضرتك كتب السنهوري، كتب هذا الرعيل القانوني الذي أصل للعمل القانوني، والمفارقة هنا محزنة. يعني أنا فاكر منذ مثلا 5 سنوات استعين بنا في مجلس الدولة لمراجعة الصياغة اللغوية للأحكام، لأنه اكتشف أنه الجيل الجديد من الحقوقيين أداء اللغوي كارثي. لما أقول مثلا حكمت المحكمة ب23,000 جنيه غرامة على الشخصين سين وصاد، طيب في الصياغة اللغوية مش متوضح هل 23,000 لكل واحد على حدة يبقى المبلغ المطلوب 46,000 ولا 23,000 هم الاثنين متضامنين. الأداء اللغوي مش موضح. طب دي كارثة،
ممكن ده يبقى يعني مطعم او ثغرة
مفيش جدال
للمحامي
لانه الجهة المنفذة لم تستطع ان تنفذ الحكم.
اذا الصياغة مهمة جدا،
الصياغة هنا اعاقت الحكم عن التنفيذ. هنضطر بقى نرفع ما يسمى بدعوى تفسير ونضطر. اذا معنى هذا انه الاداء اللغوي مشكلة، الاداء اللغوي بين الناس مشكلة. وعشان كده احنا بنقول دائما يعني قضية اللغة يتهاون فيها، يعني لا الأنظمة والحكومات العربية تأخذها بجدية ولا الناس تأخذها بجدية. وحتى الخطاب السينمائي والدرامي منذ بداياته وهو يسخر من العربية لا يكرسها في الأذهان ولا يعطيها سقوف الهيبة والإكبار الواجبة.
طيب خلينا في الدقائق المتبقية والوقت بيدهمنا، وأنا عارف أن الموضوع حساس وكبير وضخم وألم من ألم الأمة. ما هي التوصية؟ احنا دائما نشرح ونذكر الألم والوجيعة، هل هم من هناك روشتة عاجلة او جرس انذار او تحذير للقائمين على الامر في امر اللغة العربية لتبسيطها، للعودة لها، لتحبيب الناس فيها بشكل عام وبشكل خاص في المدارس والجامعات؟
يعني حضرتك بقى يعني فعلا وضعت ابهامك على الجرح النازف هنا او الوجيعة أو الألم. منذ 5 أعوام كان هناك نص بيدرس لأبنائنا من طلاب المرحلة الإعدادية.
نعم.
كان النص اسمه طموح جاري. هذا النص كارثي من كل الوجوه، كارثي من ناحية المحتوى والمضمون، وكارثي من ناحية الأداء اللغوي، أداء من أسوأ ما يكون. وقد فجرت هذه المسألة إعلاميا وتجاوبت معي وزارة التربية والتعليم، قالوا لنا طيب يعني ضعوا منهجا
كويس.
إذا هذه المشكلة، أنت عارف أن المناهج التي توضع فيها مشكلة. والغريب أنه اللي قرر هذا النص بالسؤال والتحري عرفنا أنه كان موظفا في الوزارة، كيف استطاع أن يخترق وأن يقرر كتابه على ملايين وألوف الطلاب؟ هذه مسألة أخرى. ثانيا يعني من الناحية التربوية، لما طالب في الصف الثالث والإعداد يسألك ما معنى جارية، الدلالات والإيحاءات الخاصة بالكلمة هتحلنا بقى إلى فكرة الرق وفكرة العبودية. هل الأفق الفكري للطالب أو الطالبة في المرحلة الإعدادية سيستوعب هذه المسألة؟
فيش تحصيل بالعكس.
أنا بوري حضرتك أنه نحن نضع أشياء خط عشواء. قالوا لنا طب ضعوا منهجا، وقعدت مع عدد من أساتذة علم التربية في مصر من بينهم شيخنا الراحل الدكتور حامد عمار، أسماء كبيرة.
الله عليه. نعم.
وبعد ذلك ما الذي حدث؟ تم امتصاص غضبنا من الناحية الإعلامية، ثم بقيت المناهج حبيسة الأدراج، لم يفعل منها شيء. وبالتالي أنا ما زلت أرى أن النص الأدبي الذي يدرس للطلاب لا يوجد داخلهم حبا للعربية ولا حبا لنصوصها. الطريقة التي يدرس بها النحو العربي طريقة شديدة العقم، تبغض وتنفر في القاعدة، لأنه إحنا عندنا 15-16 قاعدة في اللغة العربية، تستطيع نكتفي بهذه 15 أو 16 قاعدة، وده اللي إحنا بنقوله. يعني الدكتور شوقي ضيف لما عمل كتابه تيسير النحو العربي اقترح إلغاء أبواب زي مثلا باب الإعراب المحلي أو الإعراب التقديري، هذا كله من تأثير علم المنطق على القاعدة. لكن انت عشان تخلي واحد يستقيم لسانه زي ما حضرتك قلت، هم 15-16 قاعدة يتعلمهم. وبالتالي لابد من طفرة في مناهج تدريس اللغة العربية، لابد ايضا ان نضع في حسابنا أهمية العربية استنفار الأبعاد الدينية والخلقية للمسألة. هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءته رسالة من كاتبه ونظر في المكتوب البريدي فوجد لحنا أو خطأ، فبعث لأبي موسى الأشعري وقال له اضرب كاتبك صوتا.
يا سلام.
عاقبه. هو يعرف أنه الذي يتنازل اليوم في لسانه ولغته سيتنازل غدا في أشياء كثيرة.
ولذلك خليني أختم هذه الحلقة مع أستاذنا الدكتور حسام عقل يعني تحذير لزملائنا وإخواننا وأحبابنا من الدعاء ومن خطباء الجمعة خطباء المساجد، أن يحرصوا على الخطبة باللغة العربية السهلة الجزلة التي يعني تقع في مسامع الناس عموما، لأننا شايف هناك أيضا إما قصور أو كسور في لغة بعض الخطباء وتنازل يهرب للعامية عشان من باب التيسير. أنا يمكن الحلقة سريعا، أنا أستأذن المخرج في نصف دقيقة، أنا هقول فقرة للأديب العربية مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، وحضرتك تعلق في جملة قبل ختام الحلقة. يقول سفير اللغة العربية مصطفى صادق الرافعي كتاب وحي القلم: ما ذلت لغة شعب إلا ذل، ولا انحطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار، ومن هنا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضا على الأمة التي يستعمرها ويركبهم بها ويشعرهم عظمته فيها، فلا تكون اللغة حينها إلا السلاح الوحيد الذي تنهار أو تسمو به الأمم. في نصف جملة لو حبيت تعلق على كلام الرافعي.
كلام يوزن بميزان الذهب، وهذا خير ختام لا زيادة معه لمستزيد. يعني بعض الناس يظنون أنه من باب التبسيط ومن باب التيسير تتحول خطبة الجمعة التي كانت آية رائقة في البلاغة في أزمنة ماضية، تتحول إلى شيء أقرب إلى ثرثرة المصاطب، وتكسر يعني تتحول إلى أفق ابتذالي لا يضيف للناس شيئا. لكن في المذاهب الأربعة لابد أن يكون أداء الخطبة بالفصحى، ما شفناش مذهب من المذاهب يدعو إلى أن يكون أداء الخطبة بالدارجة. الأمر الأخير زي ما حضرتك تفضلت بالإشارة، العربية آخر سور باق، هي التي تصلنا بالقرآن. وأنا أختم هنا بكلام الإمام الثعالبي في فقه اللغة: من أحب الله تعالى أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب رسوله صلى الله عليه وسلم أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي نزل بها القرآن الكريم. إذا وضعت المعادلة وضبطت أطراف المعادلة بهذه الصورة، فلا شك أننا سنحس مرارة حينما نسمع خطأ ونكرر ما قاله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما سمع إنسانا يلحن في اللغة فقال: كأني أقدم حب الرمان الحامض.
يا سلام يا سلام.
نسأل الله أن يعيننا على الخير دائما.
آمين. الحقيقة كان نفسي يعني أتطرق إلى أفلام الكرتون المدبلجة واللي باللغة العربية واللي بنتفاجئ أن أولادنا بتحبها وبتستسغها وهي بالفصحى الجميلة. إذن دعوة صعوبة اللغة العربية على أجيالنا دعوة فاسدة مقصود بها كسر هذا السور الأخير الذي أشار إليه ضيفي الحبيب العزيز الغالي أستاذنا الدكتور حسام عقل المفكر الإسلامي الكبير الذي أبث له من كل قلبي حبي وتقديري. شكرا دكتور، شكرا جزيلا، نفع الله بك وسعدت بهذا اللقاء، وأكيد السادة المشاهدين ساعدوا معنا بهذه الحلقة التي تهرول هرولة وتسعى إلى يعني إلى النهاية. إن شاء الله بإذن الله نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله من برنامج كلام واضح مع قضية فكرية أو دعوية أو ثقافية جديدة بإذن الله. بشكر معد الحلقة محمد جابر، وتحياتي لمخرجنا محمد أسامة وكل فريق التصوير. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.